الحمد لله خالق الأرض والسماوات، والشكر له سبحانه على نعمة الآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في آياته البينات: ووصينا الإنسان بوالديه حملاً وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحسن ختامي وختامكم وختام المسلمين والمسلمات، أما بعد، فقد ذكرنا في الخطبة السابقة فضل البر والإحسان إلى الوالدين، وأن الله عز وجل قد قرن عبادته وحده لا شريك له ببر الوالدين، وذكرنا فضل الأم وفضل برها، وأنه من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل. ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن رضا الله في رضا الوالدين، كما صح عند الترمذي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخاسر هو من يدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولا يبرهما، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، أي من أدركهما فلم يبر بهما فمات فدخل النار. أيها الإخوة الكرام، بر الوالدين حقيقة لا تخفى على أحد، وفضله بين وظاهر، جاءت به النصوص الكثيرة، ونحن أمام ظاهرة منتشرة في أوساط المسلمين تنذر بتدمير المجتمع وتفكيكه، إنها ظاهرة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هو عصيانهما وعدم طاعتهما، وترك الإحسان إليهما، ومضايقتهما بالقول أو الفعل. يا سبحان الله، كيف يجرؤ الإنسان على والديه؟ كيف ينسى الإنسان فضل والديه؟ كيف يعصي الإنسان والديه؟ إن هذا لشيء عجاب. لنستمع أيها الإخوة الكرام إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين ذنب عقوق الوالدين وخطورته وأثره السيء على العاق. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ألا وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. أكبر الكبائر عقوق الوالدين. يمتنع الإنسان عن الزنا والخمر والسرقة وهي كبائر عظيمة، ثم يأتي أكبر الكبائر وهو عقوق الوالدين. في الصحيحين عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطي. أين أهل العقوق من هذا الحديث العظيم؟ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم، فأي ذنب أعظم من هذا الذنب؟ وأي معصية أعظم من هذه المعصية؟ أيها الأخوة الكرام، إن لعقوق الوالدين مظاهر وصورا كثيرة، فمنها التأفف والنهر. قال عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، والنهر هو الزجر بغلظة. ومن مظاهر عقوق الوالدين شتم الوالدين أو التسبب في شتمهما. جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والده. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذه وللأسف نسمعها من كثير من الشباب هداهم الله، يلعن آباء وأمهات الناس فترجع اللعنة إليهما. ومن مظاهر عقوق الوالدين قطيعة الوالدين وهجرهما. قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم في أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا في قطيعة الأرحام والأقارب، فكيف بأقرب الناس إليك والداك؟ أليس من الواجب صلتهما وتحريم قطيعتهما؟ ثم اسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. ومن مظاهر عقوق الوالدين الانتساب إلى غير الأب أو البراءة منه. في المسند عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. كم من الناس اليوم من ينتسب إلى غير أبيه ويسجل ذلك في السجلات الرسمية، ألا يخشى من الوعيد في هذا الحديث الشريف؟ وهذا من أقصى درجات العقوق. ومن مظاهر عقوق الوالدين الاهتمام بالزوجة والابناء وإهمال الوالدين. ليس العيب أن يهتم الرجل بزوجه وأبنائه، فهو واجب من الواجبات، ولكن المصيبة أن يؤدي هذا الاهتمام إلى إهمال الوالدين وتقديم الأهل والأبناء عليهما، والتماس رضا الزوجة دون رضا الوالد والوالدة. وليعلم كل إنسان أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. من القصص الواقعية في ذلك ما حصل ونشر في إحدى الجرائد أن رجلا كان بارا بأمه وأراد الزواج، فلما اختارت أمه امرأة له قال لها: عليك بأمي، فوعدته خيرا أن تبرها خير البر. مضت الأيام والشهور وأخذت هذه المرأة في الوقيعة بين الأم وزوجها، وتقول له بأن البيت قد ضاق عليهما وعلى أولادهما، وأن أمك أصبحت كبيرة، فلماذا لا تذهب بها إلى دار العجزة حتى يعتنوا بها خير العناية؟ والزوج يرفض ويرفض، ومع كثرة الإلحاح وافق الزوج، ثم بعث بأمه إلى دار العجزة وهي تبكي وتترجاه أن يرجعها، فلما أصر دعت عليه وقالت: اذهب، أسأل الله أن لا يرزقك بالذرية. يقول صاحب القصة: الرجل يبلغ الآن من العمر 50 سنة ولم يرزق بالذرية، فأصابته دعوة أمه، فنسأل الله السلامة والعافية. يقول أحد الآباء لابنه: غزوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة لامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك مؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي، فعلت كما الجار والمجاور، فعلت كما الجار المجاور يفعل. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا على بر والدينا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن للعقوق آثارا في الدنيا والآخرة، فمنها العقوبة في الدنيا. صح عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. ومنه أنه لا تقبل أعمال العاق لوالديه، كما صح عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بقدر. أي لا تقبل منه توبة أو نافلة أو فريضة أو وجه يصرف فيه عن نفسه العذاب. ومن الآثار أن الله عز وجل لا ينظر إلى العاق يوم القيامة، وهو دليل على سخط الله عليه، كما صح في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم العاق لوالديه، وثلاثة لا يدخلون الجنة، ومنهم العاق لوالديه. ومنها أن العاق محروم من دخول الجنة، كما في الحديث السابق وكما في رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: لا يدخل الجنة عاق. ومن العقوبة عذاب العاق في قبره. وقد وردت قصة صححها المنذري في الترغيب والترهيب، أذكرها من باب العبرة، وقد لا يعاقب عليها كل عاق، ولكن ذكرها العلماء من باب الذكرى. عن العوام بن حوشب قال: نزلت مرة حيا، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة: ترى هذه العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما كانت قصته؟ قالت: كانت يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فلما ما قالت: فمات بعد العصر. قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. وقال ابن القيم في كتاب الروح أنه ليس بلازم أن يعاقب كل عاق بمثل هذا، ولكن الله يفعل ما يريد، وليس هذا على الله ببعيد. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يهدينا إلى بر والدينا، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم هيئ لهم البعثات الصالحة، اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. أقول قولي هذا.